أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن بعض معاصر المصنف ادعى أن رواية كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر تفيد أصلين: الطهارة والاستصحاب. ومنشأ اشتباهي في ذلك ملاحظته شمول الرواية لمورد الاستصحاب. الرواية لا ينكر دلالتها على قاعدة الطهارة، لكن قاعدة الطهارة تكون في موردين: في مورد عدم سبق الحالة السابقة، وفي مورد سبقها الذي هو مجرى الاستصحاب. فهو لما رأى الرواية تشمل المورد الثاني أيضا المسبوق بحالة الطهارة وحكم فيه أيضا بالطهارة كل شيء لك طاهر في الموردين، وهم أن الحكم بالطهارة في المورد الثاني ومن باب استصحابها، وهذا ليس بصحيح، بل هو من باب مجرد ملاحظة الشك الفعلي تماما كما في المورد المجرد عن الحالة السابقة، بل الرواية تشمل المسبوق بالنجاسة. وإن كانت هي محكومة قاعدة الطهارة فيه بأصل الاستصحاب، لكن من حيث المبدأ هي تشمل هذا المورد. فلو كانت تدل في مورد السبق بالطهارة على الحكم بالطهارة من باب الاستصحاب اللي هو هناك استصحاب الطهارة، فكان ينبغي أن تدل هنا في المسبوق بالنجاسة على الحكم بالطهارة من باب استصحاب النجاسة، وهذا في غاية الفساد. إذن هي في كل الموارد تحكم بالطهارة من باب ملاحظة الشك الفعلي وقطع النظر عن الحالة السابقة. فإما أن نحملها على هذا المعنى فتكون دليلا على القاعدة ولا ربط لها بالاستصحاب، وإما أن نحملها على معنى الاستصحاب وهي أن تكون مسوقة لإفادة الحكم ظاهرا باستمرار ما كان في المورد المفروغ فيه عن ثبوت شيء سابقا إلى تحقق الغاية، لكن هذا خلاف الظاهر ويحتاج إلى التقدير، فتكون دليلا على معنى القاعدة، نظير ما صنعه بعض المعاصرين، ما صنعه صاحب الوافية حيث أتى بأخبار أصالة الحل في الشبهتين الحكمية التحريمية والموضوعية التحريمية، أتى بها بهذا المقام، مقام استدلال على الاستصحاب. وهذه الأخبار هي مثل قولي على الإسلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، هذا مثلا في الشبهة الحكمية، وقوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، افرض هذا في الموضوعية، أو يمكن التعميم فيهما. على كل منشأ اشتباه التوني وذكر هذه الأدلة، هذه الأخبار في أدلة الاستصحاب، مثل منشأ اشتباه بعض المعاصرين نظر في أخبار الحل فوجدها تحكم بالحل في مشكوكه أعم من أن يكون غير مسبوق بحالة حل أو يكون مسبوق بحالة حل، فتوهم أن الحكم بالحل في المسبوق به من باب استصحاب الحل، فجعلها من أدلة الاستصحاب. والكلام عين الكلام، يعني أن دلالة الرواية على حكم الحل في مشكوكه هو بلحاظ الشك الفعلي فيه وحكمه فيه بالحل من حيث الشك الفعلي وبقطع النظر عن الحالة السابقة، إما لأنها غير موجودة كما في مورد، أو لأنها موجودة لا تلحظ، يعني إما من باب السالبة بانتفاء الموضوع أو السالبة بانتفاء المحمول. إن كنت تدري ما أقول، لا تقول لي تدري أو لا، لأنه إذا قلت لا تدري حتورطنا بشرح كثير، إن شاء الله أنك تدري. إذن دلالتها على الحكم بالفعل ظاهرا بالحل من حيث ملاحظة الشك في الحل والتحريم وحده، وقطع النظر عن الحالة السابقة إما لأنها غير موجودة حتى أنظر إليها وهذا السالب انتفاء الموضوع، وأما لأنها موجودة ولكن لا ألحظها وهذا السالب انتفاء المحمول، وليس حكمها في مورد المسبوق بالحل من باب الاستصحاب له حتى تكون دالة على جر الحالة السابقة. نعم، بل قد نزيد ونقول كما قلنا في تلك، والرواية من حيث ذاتها وفي نفسها شاملة للمسبوق بالتحريم، المسبوق بالحل مثل ماذا؟ كخل يشك في انقلابه خمرة، تقول هذا مشكوك الحل والحرمة لأنه مشكوك أنه خمر أو خل الآن، ومرة لا علم لي بالحالة السابقة هكذا أول مرة رأيته أحمر فيه شيء من فوران، ما أدري احتملت أنه خمر احتملت أنه خل، يعني احتملت أنه حرام أنه حلال، هذا غير مسبوق. أو مثل شرب التوتون لا علم بحالة سابقة، نزل حكمه الشرعي ابتداء، ومرة لا شك الفعلي أنه الآن حرام أو حلال من جهة الشك أنه الآن خمر أو خل، لكن مرة مع سابق حالة الخلية والشك في الانقلاب، ومرة مع سابق حالة الخمرية والشك في الانقلاب، الأول مسبوق الحل الثاني مسبوق التحريم، فالرواية تشمل أيضا مسبوق التحريم في نفسها بغض النظر عن أن استصحاب التحريم حاكم، فلو كانت في مورد سبق الحل تحكم بالحل من باب استصحابه ولحاظ الحالة السابقة لكان يلزمك أن حكمها بالحل في مورد السبق بالنجاسة وهو مشمول لها هو أيضا من باب الاستصحاب، لكن هنا يكون استصحاب التحريم فحكمه دليل بالحل من باب استصحاب خلافه وهو التحريم، وهذا قول في غاية الفساد، حكم بثبوت قول بثبوت الحكم من حيث استصحابه ضده. ما أدري ما بك يعني إذا كنت تريد أن تقول مثل هذا. إذن هذه الروايات أيضا يمكن أن يقال فيها إنها قابلة للدلالة على أحد معنيين لا تجمع بينهما، إما قاعدة وأصالة الحل بمعنى الحكم ابتداء في المشكوك ظاهريا بالحل حكما مستمرا إلى أن تعلم بالحرمة، وهذه القاعدة، وإما أن تكون دالة على الاستصحاب بمعنى أن ما يثبت فيه الحل يجر، ما يثبت فيه الحل سابقا واقعا يجر حله في الظاهر ويستمر الحل إلى أن تعلم بالحرمة. ها؟ لا يجتمعان. لماذا؟ لأنهما وإن كان الثاني أخص من الأول موردا والأول أعام، يعني لا تباين عموم وخصوص مطلق، لكن من حيث مناط الحكم في أحدهما، الأول حكم بمناط لحاظ الشك الفعلي وقطع النظر عن السابق، والثاني حكم بالحاظ النظر إلى السابق وجر لمكان، هذا حكم ابتدائي بالحل في المشكوك، ذاك جر للحل الواقعي الذي كان، بمعنيان مختلفان. لا يصح حمل الكلام عليهما إلا على الاستعمال في أكثر من معنى وغير جائز. هنا أيضا نقول الظاهر أصالة الإباحة. ليش؟ لأن مثل دليل الطهارة، إلا في أن الحكم في الظاهر هو الإباحة والشك في التحريم والحل، هناك الحكم بالطهارة والشك في الطهارة والنجاسة. الطهارة في الأشياء اللي من شأنها الطهارة والنجاسة مثل الحل من جهة أخرى، والنجاسة مثل التحريم، يعني نوع منع وإطلاق، النجاسة المنع والطهارة الإطلاق، التحريم المنع والحل الإطلاق، في باقي الخصوصيات ما في أي فرق. بمعنى آخر إذا أردت أن تحملها على الاستصحاب تحتاج أن تقدر، تقول كل شيء حلال، كل شيء حلال، كل حلال حلال، حتى تعلم أنه حرام تقدر حلال الأولى اللي هي دالة على الحالة السابقة المحرزة، وتجعل الحكم بحلال عبارة أخرى عن جر هذه وحكما باستمرارها ظاهرا تلك الحلية الواقعية إلى كذا، هكذا يكون الاستصحاب. لكن التقدير خلاف الأصل ولا قرينة تدل عليه، فهذا لا يكون صحيحا. فالظاهر منها إذن أصالة الإباحة. ثم نقض المصنف على هؤلاء، هذا الذي أتى بأدلة الحل جعلها في أدلة الاستصحاب، وذاك الذي ذكر أدلة الطهارة في المشكوك في أدلة الاستصحاب، نقض عليهم، قال على هذا الذي قلتم كان ينبغي لكم أن تذكروا أيضا أدلة البراءة في هذا المقام، في مقام استدلال على الاستصحاب. كيف بالله؟ لماذا؟ قل أنتم أدرجتم أدلة الطهارة والإباحة في أدلة الاستصحاب لمجرد شمول هذه الأدلة لمورد الاستصحاب. لحكم الأولى بالطهارة في الأعم من مسبوق الطهارة، وحكم الثانية بالحل في الأعم من مسبوق الحل. وبنفس اللحاظ ينبغي أن تأتي بدليل براءة، لأن دليل براءة ماذا يقول؟ مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ماذا؟ يعني عندما تشك في الحكم ولا تعلم يكون مرفوعا عنك. وبالإطلاق يشمل مورد سبق البراءة كما يشمل المورد الذي تجهل فيه الحكم ابتداء من دون سبق حال. شرب التوتون لا أدري، حلال حرام، الدعاء عند رؤية الهلال لا أدري، واجب مباح يعني مستحب، لأنه دعاء وعبادة لا يكون أقل من مستحب. التكليف غير معلوم، لا علم لي بحالة سابقة، هذا شك في حكم الشرع ابتداء، أصل حكم الشرع مجهول، فتقول مرفوع. وأحيانا يكون هناك حالة سابقة مثل الشك في وجوب الصوم في يوم الشك الدائر بين شعبان ورمضان، له حالة سابقة في اليوم السابق في الوقت السابق كان من شعبان وما كان الصوم واجبا، فهذه أيضا تشمل هذا وتقول رفع وجوب الصوم الذي لا تعلمون. ومثل وجوب الصوم في يوم الصوم المشكوك أنه من رمضان أو شوال، هذا مسبوق بوجوب الصوم في الوقت السابق على هذا اللي هو رمضان. والأول مجرى استصحاب البراءة إذا كان مجرد الشمول لمورد استصحاب حكم الرواية كالطهارة والحلية هناك يسوغ ذكرها في باب الاستصحاب، فشمول دليل براءة لمورد استصحاب حكم البراءة يلزم بذكرها هناك أيضا في أدلة الاستصحاب. والحال أن الكلام فيها مثل الكلام في سابقتيها يعني روايتي الطهارة والإباحة، بمعنى أن حكم هذه في المسبوق بالبراءة بالبراءة هو من باب الشك الفعلي في التكليف من دون نظر إلى الحالة السابقة، تماما في المورد الذي ليس فيه حالة سابقة. وإلا يعني لو كان الحكم في مورد الحالة السابقة بلحاظها فيحكم بالبراءة عن وجوب الصوم في مورد الشك أن اليوم من شعبان أو رمضان استصحابا للبراءة الثابتة في شعبان، فلا لازمك أن يكون الحكم بالبراءة عن وجوب الصوم في يوم الشك أنه من رمضان أو شوال المسبوق بالاشتغال بوجوبه في الوقت الذي كان من رمضان قبل هذا الشك أن يكون من باب الاستصحاب أيضا، لكنه حينئذ يكون حكما بالبراءة من باب استصحاب الاشتغال وهو في غاية الفساد. كل هذه من باب واحد. إذن ليست الرواية هذه تدل على القاعدتين والأصلين، أصل البراءة وأصل الاستصحاب، بل هي إما أن تدل على البراءة وتحكم في كل الموارد بالبراءة من باب ملاحظة الشك الفعلي وقطع النظر عما كان، كان أم لم يكن، يعني من باب سالب انتفاء الموضوع أو انتفاء المحمول، فتدل على خصوص قاعدة الطهارة. وإما أن تحكم بمناط آخر وتقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ما كان من رفع سابق يستمر إلى أن تعلموا ما دمتم لا تعلمون، وما دام هذا لا يعلم، وهذا يحتاج إلى تقدير. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا ظاهر الرفع ابتداء في المشكوك. أما قوله ما كان من ارتفاع سابقا ومن براءة ثابتة سابقا فهي تجر ويستمر الرفع، فهذا يحتاج إلى تقدير. ما كان مرفوعا فهو مستمر، كيف هنا قدرنا كل شيء طاهر كل شيء حلال فهو حلال، وأنت تقول ما كان فيه براءة فيه رفع، رفع يعني في الاستمرار، حتى يدل على جر الرفع السابق الواقعي، براءة الواقعية في الظاهر في مقام الاستمرار والبقاء إلى تحقق الغاية. وهذا خلاف الظاهر والأول أظهر، وهو المراد من الرواية. على ما ذكرنا يكون التحقيق أن الاستصحاب من حيث هو، يعني بما هو استصحاب وحكم في المورد بلحاظ ما فيه من الحالة السابقة، وبما هو جر للحالة السابقة الواقعية في مرحلة الظاهر، أو جرا ظاهريا في مرحلة البقاء والاستمرار، وبما هو حكم باستمرار هذه الحالة السابقة إلى العلم بالخلاف، هذا الاستصحاب بما هو هذا المعنى اللي بينا في كل الروايات أنه مباين لمعاني البراءة والإباحة والحل والإباحة والطهارة. التحقيق أن هذه القاعدة هذا الاستصحاب مخالف ومباين للقواعد الثلاث البراءة والحل والطهارة، وإن مباين يعني في المعنى وبالحاظ مناط الحكم، وإن تصادقت مواردها، يعني تصادقت كل منها مع الاستصحاب موردان على ما أوضحناه وفصلناه. إذا تم هذا كله يقول فثبت من جميع ما ذكرنا أن المتعين هو حمل الرواية بالعودة إلى أصل الرواية، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، لأنه ذهبنا بالمناسبة إلى أخبار الحل والبراءة، وإلا فمحل كلامنا رواية الطهارة. من جميع ما تقدم يثبت لك أنه يتعين حمل رواية الطهارة على واحد من معنيين، القاعدة أو الاستصحاب الطهارة، لكن الظاهر إرادة القاعدة. هكذا فيها، هكذا في نظيرها، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، لأن احتمال الاستصحاب محتاج إلى التقدير فيهما. ومثل ذلك يقال في دليل البراء وقد بينت لك كل هذا. بعد ما في شيء خاص إن شاء الله من القراءة، إذا كان هناك شيء أبينه. قال وإن كان المشار إليه بلفظ هذا الحكم مستمر إلى زمن علم النجاسة الذي دلل به هذا المعاصر اللي قلت إنه يقال نراقي وقلتم يقال صاحب الفصول، دلل به على موضوع دلل به بهذا الكلام الثاني على الأصل الثاني وبقول هذا الحكم فيه على موضوع الحكم في الأصل الثاني في معنى الأصل الثاني. ما المراد به؟ على الاحتمال الأول كان المراد به الحكم الظاهر المتقدم اللي هو معنى الأصل الأول، هنا يراد به الحكم الواقعي المعلوم، يعني ما هو مفروض من الحكم الواقعي المعلوم سابقا الذي بمفاد الأصل الثاني يجر في مرحلة الاستمرار جرا ظاهريا. تريد هذا؟ يعني أن الطهارة إذا ثبتت واقعا في زمان فهو مستمر في الظاهر إلى زمن العلم بالنجاسة، فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهري الاستصحابي أي فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا في زمان سابق. إذا كان هذا هو المراد، فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة من حيث هي للشيء المشكوك من حيث هو مشكوك وبقطع النظر عن الثبوت واقعا في زمان يعني متقدم سابق؟ إذن إن أريد هذا فهي تدل على معنى الاستصحاب ولا ربط لها بالطهارة، فكيف تقول تفيد أصلين ولا يمكن إرادة الأصلين؟ لأنه قلنا لك هذان معنيان متنافيان ومنشأ الاشتباه في المقام ملاحظة عموم القاعدة طهارة لمورد الاستصحاب، فيتخيل أن الرواية تدل في مورد الاستصحاب على الاستصحاب وعلى أن الحكم بالطهارة فيه من باب استصحاب الطهارة لا من باب القاعدة، لكن وقد عرفت أن دلالة الرواية على طهارة مستصحاب الطهارة غير دلالته على اعتبار استصحاب الطهارة، دلالته عليه من باب أنه مشكوك بالفعل فقط، وإلا إذا كان في مورد استصحاب الطهارة الحكم هو من باب استصحاب الطهارة، إذا كان في مورد سبق الطهارة من باب استصحاب الطهارة ويلزمك أنه في المورد الآخر الذي تشمله وهو سبق النجاسة على أقوى الوجهين يكون الحكم بالطهارة من باب استصحاب النجاسة وهو كما ترى، وإلا فقد أشرنا إلى أن القاعدة تشمل مستصحاب النجاسة أيضا، فهل يكون الحكم فيها بالطهارة من باب استصحاب النجاسة الذي هو كما ترى؟ قوله كما سيجيء يعني أنها تشمل، ونبه هنا قال في التعارض سنقول، ونظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية حيث ذكر روايات أصالة الحل الواردة في مشتبه الحكم أو الموضوع ذكر في هذا المقام مقام الاستدلال على الاستصحاب. ثم على هذا على إدخال دليل الطهارة في باب الاستصحاب لمجرد شموله لمورد سبق الطهارة ودليل الحل في باب الاستصحاب لمجرد شموله لسبق الحل لمورد سبق الحل ومورد سبق الطهارة، على هذا كان ينبغي ذكر أدلة أصالة البراءة لأنها أيضا متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد. فالتحقيق على ما بينا من تباين المعاني الثلاثة مع الاستصحاب أن الاستصحاب من حيث هو مخالف للقواعد الثلاث البراءة والحل والطهارة وإن تصادقت مواردها. فثبت من جميع ما ذكرنا، أشو ذكرنا؟ ذكرنا أنه يحتمل في الرواية معنيان متباينان كل بمناط، وإن تصادقا من حيث المورد، ولا يمكن أن يرادا جميعا بلفظ واحد إلا على تجويز الاستعمال في أكثر من معنى. وفي الأثناء أيضا بينا أن الحمل على المعنى الذي يناسب باب الاستصحاب محتاج إلى التقدير. فثبت من جميع هذا الذي ذكرنا أن المتعين حمل الرواية المذكورة على أحد المعنيين، واحد من اثنين، لا يرادان، وأن الظاهر يمكن أن تعطف هكذا وتقول وأن الظاهر، ويمكن أن تستأنف هنا. فقلت ثبت من جميع ما ذكرنا أن المتعين الحمل على واحد، الواحد من اثنين، لا عليهما كما قال المعاصر دلت على أصلين، ونظيره ما صنعه صاحب الوافية جاب رواية الحل في الاستصحاب، يعني كأنها تدل أيضا على أصلي الحل والاستصحاب على واحد. وما هذا الواحد؟ الآن يستأنف، والظاهر، ها؟ لكن هو سابقا كان أشار إلى أن هذا يحتاج إلى تقدير فيكون خلاف الظاهر كيفما كان. والظاهر إرادة القاعدة، نظير قولي عليه السلام كل شيء لك حلال، هذا كلامه عين الكلام هنا، يحتملهما بدوان، كلتاهما حكم في المشكوك لكن بمناط مختلف، مع عمية قاعدة الحل عن استصحابه، فلا يمكن أن يراد بالفعل إلا واحد لأن المعنيين متباينان، ولا يجوز استعمال لفظ في أكثر من معنى، وهذا متباينان لا جامع واحد بينهما ليقال اللفظ استعمل في الجامع في معنى واحد الشامل للمصداقين. والظاهر إرادة قاعدة الحل لأنه ذاك محتاج إلى التقدير، كل شيء حلال واقعا ثبت له الحل في زمان واقعا حلال، يعني تستمر حليته الواقعية في الظاهر بقاء واستمرارا إلى أن كذا، هذا يحتاج إلى التقدير. نفس الكلام هذا كجملة معترضة أوضحناه، يعود لماذا الظاهر إرادة قاعدة الطهارة لاستصحابها؟ لأن حمله على الاستصحاب وحمل الكلام على إرادة هذا المعنى المناسب للاستصحاب، يعني على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا، لا أصل الثبوت في المشكوك، هذا خلاف الظاهر. الظاهر الجملة الخبرية، هل يتكلم عن الجملة الخبرية مطلقا أو بلام العهد؟ يعني جملة خبرية في الرواية كل شيء طاهر، فلنقل على هذا فعلا ظاهر هذه الجملة الخبرية إثبات أصل المحمول للموضوع، كل شيء طاهر، بهذا الكلام نثبت الطهارة للشيء، هذا المناسب لباب قاعدة الطهارة، لا إثبات استمراره في مورد الفراغ عن ثبوت أصله. هو هذا معناه الحاجة إلى التقدير، هذا لا يقول الطهارة الثابتة تستمر، لأنه إذا أردت أن تحمل الرواية عليه يحتاج أن تقول كل شيء طاهر، علم طهارته طاهر استمرارا في الظاهر، واضح؟ وهذا خلاف الظاهر. نعم، إذن ليس في الرواية دلالة على الاستمرار، ها؟ المناسب لباب الاستصحاب. نعم، قوله حتى تعلم يدل على استمرار، يدل على الاستمرار، ها؟ لكن التفت، هذا ليس الاستمرار الاستصحابي، لأنه يدل على استمرار المغية. هناك حكم جعلت غايته أن كذا، فيستمر إلى تحقق الغاية. لكن ما هو هذا الحكم المغية؟ نفس ذاك الحكم اللي قلنا هو الظاهر من الرواية، وهو الحكم الظاهري بالطهارة في المشكوك ابتداء، لا جرا لما كان واقعا، فهو غاية تدل على استمرار حكم الطهارة الظاهري لا على الاستمرار للحكم الواقع الاستصحابي. لكن المغي به الحكم بالطهارة يعني هذا الحكم الظاهري، كل شيء طاهر، ماذا كنا يدل على حكم طاهري ابتداء، حكم ظاهري بالطهارة ابتدائي في المشكوك من حيث هو مشكوك بلا لحاظ سابق. قل هذا الحكم الظاهري بالطهارة اللي هو مفاد قاعدة الطهارة مستمر له للمغية، لا المغية هو نفس الحكم مستمر له للمشكوك يعني إلى كذا، لا أن الطهارة الواقعية المفروغ عنها مستمرة ظاهرة إلزام العلم يكون استمرارا استصحابية. تم الكلام في هذه الرواية. ومن جملة الأخبار الخاصة قوله عليه السلام الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس. يقول هذا الخبر متحد مع الخبر السابق في الحكم والغاية، لأن في كل منهما حكم بالطهارة في المشكوك، هذا من جهة الحكم، ذاك يقول كل شيء طاهر، ذاك يقول ماء كله طاهر، وفي كل منهما جعلت غاية هذا الحكم إلى زمن العلم بالنجاسة. هناك إلى زمن العلم بالنجاسة في أي شيء وكل شيء، هنا إلى زمن العلم بالنجاسة في الماء. إذن في هاتين الجهتين هناك اتحاد في الحكم والغاية، لكن هناك فرق بينهما من حيث الموضوع، فإن الموضوع في الخبر السابق هو كل شيء وهو عام للأشياء، الموضوع هنا الماء، وهذا يؤثر جدا في المعنى الذي تحمل الرواية عليه. كيف؟ يقول الموضوع هنا كل شيء، وكثيرا ما يكون الشيء مشكوك الطهارة بحسب أصل حكمه في الشريعة، كمثال فضلة الطهر الذي هو غير مأكول اللحم. وهناك كلام الطير المأكول حتما من باب أنه مأكول فضلته طاهرة، لكن هناك أدلة تقول فضلة الطير مطلقا على العموم طاهرة، وهناك ما يعارض ذلك بالعموم من وجه، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه مثلا طيرا كان أو غيره، فيتعارضان في مورد اجتماع في الطير غير مأكول اللحم، فيحصل الشك بالنسبة إلى فضلة الطير غير المأكول، متعارض تساقط. فالشيء ما دام أعم من الماء يشمل أشياء أخرى، يشمل كل شيء، يتصور فيه مثل هذا الشك الذي هو مورد قاعدة الطهارة، بغض النظر عن كونه شبه حكمية، المقصود أنه لا حال سابق فيه. كما قلت يكون الشك بحسب أصل حكمه، أصل حكمه في الشريعة ابتداء هكذا لأول مرة لا أعرفه ما هو، لم يظهر من الأدلة، واضح للتعارض الذي بينته لك كما في هذا فضلت الطائر غير المأكول، هذا لا حالة سابقة له. لا أستطيع أن أقول كنا نعلم بطهارة فضلة الطائر غير المأكول ولا بنجاسة فضلة الطائر غير المأكول. بماذا كنت تعلم؟ لم أكن أعلم بشيء، ما علمت بشيء، كنت غير ملتفت إليه مدة، الآن التفتنا إلى حاله وشككنا فيه، أو حتى لو كنت من الأول نظرت فيه فهكذا كان، وقبل الأول مرة لما نظرت كنت غير ملتفت إليه مثلا، نفس الشيء. هذا مورد قاعدة الطهارة، شك فعلي في الطهارة والنجاسة، لا سبق بحالة أخرى. ومن هنا أمكن في الرواية التي موضوعها كل شيء الأخذ بظاهر الكلام. شو ظاهر الكلام؟ قلنا قبل قليل في أختها تلك، قبل ما ننتقل إلى هذه الرواية شو قلنا؟ قلنا إن حمله، إن الظاهر إرادة القاعدة، لأنها شو؟ ظاهر الجملة الخبرية إثبات أصل المحمول للموضوع. كل شيء طاهر، إذن يتصور في موضوعها وهو الشيء وهو عام وقوع الشك من دون حالة سابقة، وهي ظاهرة في معنى القاعدة إثبات أصل إثبات المحمول للموضوع فحملناها عليه. لكن تعال إلى الرواية التي نحن فيها وهي كل الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس، التي موضوعها خصوص الماء والاشتباه والشك في طهارة الماء ونجاسته، لا يكون غالبا إلا من جهة احتمال عروض النجاسة للماء. بعد الفراغ عن كون حكمه في نفسه هي الطهارة، الماء طاهر، لماذا أشك في نجاسة الماء عادة وغالبا؟ لأني بعد معرفتي أنه في أصله وضع حكمه طاهر أشك أنه عرضت له نجاسة أو لا، يعني مع ما هو المفروض من علمي بسبق طهارته، هكذا الغالب. نعم أحيانا خلاف هذا الغالب، لا ندري مثلا الكر المتغير إذا زال تغيره من قبل نفسه يطهر أو لا، هذا أيضا في حالة سابقة. هناك موارد يصور فيها على خلاف الغالب، على كل لسه فعلا لا يحضرني، لكن الغالب من هذا القبيل، لأننا نعلم أن حكم الماء هو الطهارة، فالشك في نجاسته وطهارته من جهة الشك في عروض وطرو المنجس، هكذا خصوصية هذا الموضوع. في الغالب شكه من هذا القبيل مسبوق بحالة الطهارة. فهذا الموضوع لا يناسب قاعدة الطهارة التي تفويت حكما ظاهريا بالطهارة في مشكوكها مقطوع عن النظر عن الحالة السابقة، لأنه هذا القليل من الموارد، والغالب ما معه حالة سابقة الذي هو مورد أصل الاستصحاب. والحكم بالطهارة يكون من باب أن الماء المفروغ عن طهارته سابقا يحكم ببقاء هذه الطهارة له في الظاهر واستمرارها إلى أن تعلم أنه نجس، سواء كان الاشتباه في الطهارة والنجاسة من جهة الاشتباه في الحكم الكلي كما قد يتفق ويصح فرضه في الماء القليل، ماء القليل ملاقي للنجس، طبعا نحن نعلم حكمه الآن من الفتاوى أو لأننا نظرنا في الأدلة، لكن يمكن كفرض كمسألة يمكن أن أفرض أنك من الأدلة ما فهمت أن الماء القليل يتنجس بالملاقات أو لا، فتصبح شبه حكمية كلية، لكن هناك سابق بالطهارة، الماء القليل حالته الأصلية الطهارة، إذا عرضت له النجاسة يتنجس أو لا كحكم كلي على كلي القليل لا أدري، فنقول استصحب الطهارة، يحكم الطهارة استصحابا، ها؟ سواء كان هكذا ومثال آخر الشك في ماء البئر، كل ماء البئر ينجس بملاقات النجاسة وقوع النجاسة فيه أو لا، وماء البئر أيضا حالته السابقة الطهارة، فيحكم بالطهارة الكلية استصحابا، سواء كان اشتباه من هذا القبيل أو كان الاشتباه في الطهارة والنجاسة من جهة الاشتباه في الأمر الخارجي بعد الفراغ عن العلم بالحكم الكلي، كان نعلم أن الماء القليل أو ماء البئر ينجسان بملاقات النجس، لكن لم نعلم في الخارج في كون ملاقات النجس حصلت أو لا، هل هذا لاقى البول أو لا، ملاقات ما هو مفروغ ومعلوم نجاسته حصلت أو لا أصلها مشكوك، أو الملاقات معلومة لكن نجاسة الملاقي مشكوكة، هل هذا الذي لاقاه بول أو لا، اشتباهات خارجية في الموردين يقول تشمل الرواية وتحكم بالطهارة من باب جر الطهارة المفروغ عن ثبوتها كما هو الغالب في موارد الشك في الماء، وموضوع الرواية هو الماء المشكوك، فالأولى حينئذ حمل الرواية على الاستصحاب فتكون من أدلته. هذا بقيت رواية أخيرة وهي قول عليه السلام إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت، مقصود منها أنك إذا توضأت على وجه اليقين وأحرزت وضوءك وطهارتك من الحدث فلا تحدث ولا توجد وضوءا آخر، يعني بقصد التطهر ورفع الحدث، وإلا إذا كنت شاكا تستطيع أن تتوضأ احتياطا بقصد الاحتياط، وإذا كنت تعلم أنك على طهارة تستطيع أن تتوضأ من باب التجديد استحبابا، فالمقصود هنا إياك أن تحدث وضوءا جديدا بقصد رفع الحدث ابتداءا كوضوئك الأول، هذا إياك أن تصنعه حتى تستيقن أنك أحدثت وأصبحت بحاجة إلى ما يرفع الحدث من وضوء جديد. إذن هو نهي عن إحداث الوضوء بعد اليقين بالوضوء إلى أن تتيقن بالخلاف، وهو عبارة أخرى عن لزوم البناء والبقاء على ما أحرزت وتيقنت من وضوء وطهارة مستمرا هكذا حتى تستيقن بالخلاف. هذا معنى الاستصحاب. ولذلك قال دلالتها على استصحاب الطهارة ظاهرة. قراءة هذا تبقى، والحمد لله رب العالمين.